الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، قرأنا في الدرس الماضي في اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمه الله عليه ما يتعلق بالحديث المنكر، فما المراد بالمنكر؟ مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه، والأولى من الضعيف كما عرفناه وش المراد به، وش يدخل في قوله لمن هو أولى منه؟ مخالفة من هو في رجال من رجال الحسن والصحيح فقط. نعم، كيف؟ طيب، إذا خالف الضعيف عدة ضعفاء، ضعيف خالف 10 مثلا من الضعفاء، يكون حديثه من قبل المنكر أو لا؟ يكون من قبيل المنكر. نعم، يكون من قبيل المنكر. مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه، قد يخالف عدة ضعفاء، وقد يخالف رجلا من رجال الحسن أو من رجال الصحيح. ومنهم كما عرفنا من أطلق المنكر على شيء آخر، تفرد الضعيف. إذا تفرد الضعيف برواية الحديث فهناك من أهل العلم من يرى أن هذا من قبيل المنكر. وعرفنا أن من مضى من أهل الحديث من علماء العلل يطلقون المنكر على أشياء متعددة، يطلقون المنكر على أمور متعددة كأمثال البخاري ومسلم وكأمثال أبي حاتم وأبي زرعة كأمثال أبي داود وغير هؤلاء، يطلقون المنكر على أشياء متعددة. لا أعني أنهم اتفقوا على شيء معين، لكن منهم من يطلق على كذا، ومنهم من أثر عنه أنه أطلق على كذا. فمما ذكرناه، نعم، الخطأ الحاصل من الراوي، الخطأ الحاصل من الراوي، وسواء كان من الثقات أو كان من الضعفاء، خالف أو انفرد، خالف أو انفرد، وهذا موجود في كلام من مضى من أهل العلم كما عرفنا. يقولون هذا حديث منكر، وإذا نظر الناظر وجد أن المخالفة حصلت من ثقة، خالف من هو أولى منه، ويطلقون على ذلك لفظ المنكر، وقد يكون المخالف من الضعفاء، وقد لا تحصل مخالفة ويحصل انفراد ثقة، غير أن علماء العلل انقدح في نفوسهم خطأ ذلك الثقة فيقولون هذا حديث منكر. والمنفرد من الثقات، وقد يقولون هذا والمنفرد من الضعفاء، وقد يقولون هذا والمنفرد من اشتد ضعفه وكان من جملة المتروكين، وكل هذا موجود في كتب العلل. فتصرف من مضى من أهل العلم في هذا الألباب فيه توسع أوسع مما يذكره علماء المصطلح في كتب المصطلح، ولا مشاحات للصلاح. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: النوع 15 في الاعتبار والمتابعات والشواهد، في الاعتبار والمتابعات والشواهد. وقول المؤلف رحمة الله عليه لاعتبار المتابعات والشواهد قد يفهم منه أن هذه ثلاثة أمور مختلفة: الاعتبار والمتابعات والشواهد. والحقيقة خلاف ذلك، فإن المتابعات والشواهد بينهما شيء من الاختلاف، وأما الاعتبار فإنما هو هيئة النظر والبحث والتنقيب والتفتيش عن المتابعات والشواهد، هذا هو المراد بالاعتبار، النظر والتفتيش والبحث والتنقيب عن المتابعات والاعتبار. فإذا حصل انفراد راوي ضعيف مثلا في حديث من الأحاديث، وقام العالم بالبحث والنظر، هل هنالك من تابع ذلك الضعيف، سواء كانت من المتابعة التامة أو من المتابعة القاصرة، وهل لهذا الحديث شاهد يقويه؟ هذا البحث والنظر هو الاعتبار. نعم، هذا البحث والنظر هو الاعتبار. فالاعتبار لا يعد قسما مستقلا، وإنما هو البحث والنظر والتفتيش عن المتابع لذلك الضعيف مثلا، والنظر هل لذلك الحديث شاهد يقويه، كل هذا هو الاعتبار. فلهذا لو كان التعبير بما هو أظهر كان أنسب، فيقال مثلا الاعتبار للمتابعات والشواهد، أو من أجل المتابعات والشواهد، الاعتبار من أجل معرفة المتابعات والشواهد، أو الاعتبار للمتابعات والشواهد، أو نحو ذلك من الألفاظ التي يحصل بها المقصود ويحصل منها الإفهام ولا يفهم منها خلاف المراد. قال رحمة الله عليه: النوع الخامس عشر في الاعتبار والمتابعات والشواهد، مثال أن يروي حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، فإذا رواه غير حماد عن أيوب أو غير أيوب عن محمد أو غير محمد عن أبي هريرة أو غير أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذه متابعات. نعم، هذه متابعات. إذا نعم الحديث كما ذكر من رواية حماد بن سلمة عن أيوب. لو نظرنا وبحثنا في كتب السنن والمعاجم والمسانيد والأجزاء والصحاح والجوامع وغير ذلك، فوجدنا أن هنالك من روى عن أيوب غير حماد، أن هنالك من روى عن أيوب غير حماد بن سلمة. وش يكون هذا؟ من قبيل المتابعات، وتكون من قبيل المتابعة التامة، تكون من قبيل المتابعة التامة إذا كان نعم إذا تابعه في شيخه، فإذا تابعه في شيخه تكون من قبيل المتابعة التامة. فإذا وجدنا غير حماد روى الحديث عن أيوب فهذه متابعة تامة لحماد، وإذا لم نجد من تابع حمادا في رواية عن أيوب، وجدنا من تابع أيوب في رواية عن محمد بن سيرين، فهناك غير أيوب روى عن محمد بن سيرين، فالذي روى عن محمد بن سيرين غير أيوب تابع أيوب متابعة تامة ولا متابعة قاصرة؟ ليش؟ تامة. وتابع حماد متابعة قاصرة. نعم، تابع حماد متابعة قاصرة. فمن تابع الراوي في شيخه فمتابعة متابعة تامة، وإن تابعه في شيخه أو ما هو فوق ذلك فهي متابعة قاصرة، متابعة تامة لمن وافقه في الشيخ، ومتابعة تامة لمن هو قبله من هو دونه. فهذا هو الفرق بين المتابعة التامة والمتابعة القاصرة. إن اشترك مع الراوي في شيخه فهذه متابعة تامة، وإن كان نعم وإن لم يحصل هذا وإنما تابع شيخ شيخه أو ما فوق ذلك فهي متابعة قاصرة للأدنى، وتامة لمن شاركه في ذلك الشيخ. فهذا هو الفرق بين المتابعة التامة والقاصرة. والمتابعة التامة أو القاصرة يحصل بها تقوية الحديث، سواء كانت من قبيل المتابعة التامة أو من قبيل المتابعة القاصرة. والمتابعة التامة أحسن وأقوى من المتابعة القاصرة، ويحصل التقوية بهذا أو هذا. وقد تكون المتابعة لثقة وقد تكون لضعيف، أو شرط أن تكون المتابعة لضعيف، غير أن الحاجة الماسة هو متابعة الضعفاء من أجل تقوية الحديث. الحاجة الماسة نعم أن ينظر الإنسان متابعا للضعيف حتى يتقوى بذلك الحديث ويثبت، غير أن المتابعة قد تكون أيضا لثقة، قد يكون من باب أيضا تقوية الحديث إذا انفرد مثلا بزيادة، إذا انفرد ذلك الراوي بزيادة فحصل تردد في تلك الزيادة بسبب انفراد ذلك الثقة وأنه خالف غيره، فيحصل تردد في هذه الزيادة، هل هي من قبيل زيادة الثقة المقبولة أو من قبيل الشاذ؟ فإذا بحث الباحث ونظر فوجد متابعا أو نعم لذلك الثقة، أو وجد أكثر من متابع، فهنا قد يتقوى نعم قد يتقوى في النفس أن تلك الزيادة من قبيل زيادة الثقة المقبولة، فقد يحتاج للمتابع نعم قد يحتاج للمتابعة التامة والقاصرة من أجل الضعيف أو من أجل الثقة، قد يحتاج لهذا وقد يحتاج أيضا لهذا. فعلى كل هذا هو الفرق بين المتابعة التامة والمتابعة القاصرة. قال فإن رواه غير حماد عن أيوب، أو غير أيوب عن محمد، أو غير محمد عن أبي هريرة، أو غير أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه متابعات. وأدخل المؤلف متابعة الصحابي، جعلها من جملة المتابعات، أو غير أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك من أهل العلم من يرى أن الحديث إذا جاء عن صحابي آخر يكون من قبيل الشاهد ولا يكون من قبيل المتابعات. متابعة الصحابي تكون من قبيل الشاهد، هناك من أهل العلم يسميه شاهدا، وهناك من أهل العلم من يسميه نعم من يطلق على ذلك اللفظ المتابعة، ولا مشاحات في الاصطلاح، نعم لا مشاحات في الاصطلاح. وهناك من يخص الشاهد بالرواية بالمعنى، بالرواية بالمعنى، إذا جاء الحديث ما هو بلفظه وإنما جاء بمعناه فهو الشاهد، وإن كان بلفظه فهو من قبيل المتابعة، إن كان بلفظه فهو من قبيل المتابعة، وإن كان بمعناه فهو من قبيل الشاهد. وكل هذه الصلاحات ولا مشاحات في الاصطلاح، غير أن الأمر الذي اشتهر، الأمر الذي اشتهر أن الحديث إذا جاء عن صحابي آخر أن هذا من قبيل الشواهد، سواء كان بلفظه أو كان بمعناه، هذا الشيء الذي اشتهر. وما دون الصحابي تكون من قبيل المتابعات، إما من المتابعة التامة أو المتابعة القاصرة. وإذا أطلق على المتابع شاهد أو على شاهد متابع فلا ضرر في ذلك، فإن إصلاحات ولا مشاهدة الإصلاح، والغرض من هذا هو التقوية، والتقوية حاصلة على كل حال. قال فهذه متابعات، فإن روي معناه من طريق أخرى عن صحابي آخر سمي شاهدا لمعناه. هذا الذي مشى عليه الحافظ ابن كثير أن الشاهد يشترط فيه أن يكون بمعناه ولا يكون بلفظه. فإن روي معناه من طريق أخرى عن صحابي آخر سمي شاهدا لمعناه. وإذا كان بلفظه عنده إيش الذي يكون؟ من قبيل المتابعة. لا من قبيل المتابعة، لا من قبيل الشاهد ولا مشاهد للصلاة. قال وإن لم يروي معناه أيضا حديث آخر فهو فرد من أفراد، وإن لم يروى بمعناه أيضا حديث آخر فهو فرد من الأفراد. وسيأتي الكلام على الفرد بمشيئة الله عز وجل بعد ذلك. قال ويغتفر في باب الشواهد والمتابعات من الرواية عن الضعيف القريب الضعف ما لا يغتفر في الأصول كما يقع في الصحيحين. ويغتفر في باب الشواهد والمتابعات من الرواية عن الضعيف القريب الضعف، أما الضعيف الذي شد ضعفه فإنه لا يقبل في الشواهد والمتابعات، وإنما الكلام على الضعيف القريب الضعف الذي لم يشد ضعفه. ما لا يغتفر في الأصول كما يقع في الصحيحين وغيرها مثل ذلك، ما يتعلق بالأصول في من اشترط الصحة كالبخاري ومسلم لا بد أن تكون الأصول مبنية على أن تكون الأصول مبنية على رواية الثقات. هذا في الأصول، في أصول الأحاديث في الصحيحين لا بد أن تكون الأصول مبنية على الأحاديث الصحيحة. والمعنى لو أن الإمام البخاري مثلا عقد بابا وذكر حديثا واحدا في ذلك الباب على سبيل المثال، هل يخرج للضعفاء في ذلك الحديث الذي نعم جعله أصلا في ذلك الباب وليترك الضعفاء؟ يترك الضعفاء إذا نعم إذا عقد بابا وذكر فيه حديثا واحدا، فهذا الحديث أصل في ذلك الباب فلا يكون من جهة الضعفاء. لكن لو عقد بابا وذكر فيه جملة من الأحاديث، جملة من الأحاديث التي تدل على ذلك المعنى، أورد حديثا وأورد عدة أحاديث تدل على معنى واحد، هل يشترط أن يكون ذلك من قبيل نعم أن يروي عن الثقات ولا يصح أن يروي عن الضعفاء الذين فيهم ضعف يسير؟ يصح أن يروي عن الضعفاء الذين فيهم ضعف يسير، لأن هذا من قبيل الشواهد. إذا ذكر حديثا وذكر له نعم ما يدل عليه وما يقويه فهذا من قبيل الشواهد، فلا يشترط أن يكون نعم لا يشترط ثقة الرواة إذا كان من هذا القبيل. أما أن يذكر حديثا ويجعله هو الأصل في ذلك الباب لا يذكر غيره فلا يكون إلا من جهة الثقات، ولا يكون حديثا إلا توفرت فيه شروط الصحة. فما كان من قبيل الأصول لابد أن يكون من طريق الثقات، وما ذكره من باب الشواهد فلا بأس، لا بأس من الرواية عن الضعفاء الذين فيهم الضعف اليسير لأنه في مقام الشواهد. فلهذا قال ويغتفر في الشواهد المتابعة من الرواية عن الضعيف القريب الضعف ما لا يغتفر، ما لا يغتفر في الأصول كما يقع في الصحيحين وغيرهما مثل ذلك. ولهذا يقول الدارقطني في بعض الضعفاء يصلح للاعتبار، أي لأن يكون نعم تابعا إن كان في الرجل يصلح للاعتبار، أي يصلح أن يقوي غيره وهو يتقوى أيضا بغيره، فيصلح أن يكون تابعا أو متبوعا، ولا يصلح أن يعتبر به وهذا إن اشتد ضعفه. فإذا قيل فلان يعتبر به أي أنه يقبل في الشواهد والمتابعات، وإذا قيل فلان لا يعتبر به أي أن ضعفه من قبيل الضعف الشديد فلا يقبل في الشواهد والمتابعات. ومعرفة بعد ذلك ما يصرف في الشواهد المتابعة وما لا يصرف الرجال يكون بمعرفة أحوال الرواة وطبقات الرواة. وسيأتي معنا بمشيئة الله عز وجل ما يتعلق بطبقات الرواة ومن هم الذين يقبلون في الشواهد والمتابعات والذين لا يقبلون، فهي طبقات تأتي معنا بمشيئة الله عز وجل. فيما يتعلق في التوثيق أو ما يتعلق بالجرح، هؤلاء طبقات وهؤلاء طبقات. فهناك من هو من قبيل رجال الصحيح، ومن هو من قبيل رجال الحسن، ومن هما في ضعف يسير، ومن هما الشدة ضعفه، فهم طبقات سيأتي معنا. وتعرف تلك الطبقات بألفاظ معينة، فهناك ألفاظ يعرف منها أن الرجل برجال الصحيح، وألفاظ يعرف أن الرجل برجال الحسن، وألفاظ يعرف أن فيه ضعف يسير يقبل في الشواهد والمتابعات، وألفاظ إذا قيلت في الرجل علم أن حديثه من قبيل الضعف الشديد فلا يقبل في الشواهد والمتابعات. قالوا لهذا يقول الدارقطني في بعض الضعفاء يصلح للاعتبار أو لا يصلح أن يعتبر به، الله أعلم. وتلك المسائل تأتي معنا بمشيئة الله عز وجل. نقف هذا الموضع وننتقل إلى السنة.